السميع العليم إذا شاء الفرحان الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. توقفنا في الحديث الأخير على الحد عن الغير، أن الحد إما يكون الإنسان المسلم يقدر على الحد بنفسه، وهو من توفرت فيه شروط الحد، أن يكون مسلما، أن يكون حرا، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون مستطيعا، أن يتيسر له أنه يصل إلى بيت الله الحرام في وقته، أنه يكون طريق آمنة، وهنا إمكان المسير وأمان طريق. 7 شروط من الشروط إذا توفرت بهذا الإنسان قادر على أن يحج بنفسه. إذا تيسر له المال ولكنه كان معضوبا، يعني مريضا مرضا مزمنا لا يقدر معه على الحرام، لا يقدر معه على تحمل مشاق الحج والعمرة، يبقى الآن يلزمه أن ينيب عنه. ينيب هنا الاستنابة في الحج. الاستنابة هذه منصوص عليها في جواز الاستنابة سواء عن المعضوب الحي أو عن الإنسان الميت. إذا توفي إنسان كما تقدم في حديث ابن عباس في سؤال المرأة الخصعمية، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. وهذا كان في حجة الوداع. يبقى هنا معناه شيء لم ينسخ، لم ينسخ حج الآخر، حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حجة كانت آخر حياته، فلم ينسخ هذا الحكم. يبقى هذا الحج عن إنسان قد صار معضوبا لا يقدر على الركوب ولا يقدر على الحج. كذلك في الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال لبيك عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة، فأخبره قريبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يبقى على ذلك هنا الحج عن الغير في هذه الأحاديث، هذا نائب عن شبرمة أو هذه نائبة عن أبيها الذي لا يقدر على الحج. هنا يقول العلماء فرع على هذه المسألة الاستنابة، هذا متفق عليه من الأحاديث، أنه ينوب عن إنسان أو أنه يكون إنسان ميتا فيحج إنسان عن هذا المتوفى. إذا كان الذي تحج عنه حيا لابد من إذنه، لابد من إذنه، لابد من استحضار أنه. إذا كان ميتا لا يجب إذنه منين ولا نيته منين. لكن هنا مسألة استنابة. طب الاستئجار، هل من الممكن الاستئجار بدل الاستنابة؟ استنابة أن يقوم إنسان مقامك تطوعا، تطوعا لذلك، أو أنه هو يعني متطوع ويمكن طمعان أنك تديله حاجة بس ما بيطلبش، ما طلبش منك حاجة، فأنت اديت له جعلا، اديت له دعالة على هذا الذي معك رزقا، اديت له شيء من المال، هذه الاستنابة. قالوا جائز، هذا جائز. طيب الإجارة، الإجارة شيء ثاني بقى. الإجارة ثاني يعني بيقول لك حطلع الحد تدفع كام، الحد حسافر وحاجي حتأخر كذا يوم وحعمل كذا، يبقى حتدفع لي كذا أجرة، يبقى أنت حتدفع مصاريف الحج بتاعته زائد أجرة لهذا الإنسان الذي يحج. هنا لما دخل فيها المال إنه صار المال شرطا، إجارة فرق بين استنابة يا فلان اشتري الحاجة يوم تجي من السكة، اشترى لي الحاجة ما طلبش مني حاجة، جاب الحاجة رحت أنا أعطيه شيئا عليها، هنا لا شيء، هذه استنابة فيها، يجوز أني أعطيه رزقا أعطيه شيئا عليها. لكن إجارة إن هروح أجيب لك وأجي وتدفع لي عن مشوار كذا الساعة كذا، هذه إجارة. هل ممكن الحج يكون فيه إجارة؟ هنا يختلف العلماء في ذلك، هل يجوز الاستئجار على الحج؟ بعض أهل العلم يجوزون، يقولون طالما أن الحج بيدخل فيه النيابة، طيب نيابة من غير حاجة ونيابة بجعل، خلي بقى التالتة أنه يستأجر عليها. وهذا مذهب الشافعي، جواز الاستئجار على ذلك، وأيضا مذهب الإمام مالك قبله واختاره ابن المنذر. غيرهم من العلماء كأبي حنيفة وأحمد يقولوا لا، إنك ما تستأجرش. وعند أبي حنيفة حتى لو استأجرت أو استنبت يقول لك إنه الحج هذا يكون عن الذي حج، يبقى هنا الحج كحج يكون عن الأجير اللي طلع، لكن أنت لك ثواب، لك ثواب النفقة إنك أنفقت فيها، هذا الشيء يعني يمكن يخالف الحديث اللي قال لبيك عن شبرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فبين أن في حج ممكن يكون عن شبرمة بعد ذلك. هذا يخالف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه من أن الحج يكون للأجير أو للنائب، يبقى هنا الحج كحد وثواب حج، والحج تكتب أنه حج للأجير. الأجير ده لو ما كانش أصلا الرجل اداله مالا ما كانش طالب ما كانش هيطلع أصلا يحج، فهنا هذا يدفع ماله. هذا اللي يقول لك ليه؟ قال ده دي عبادة، عبادة من العبادات، والعبادة لا تكون إلا عن صاحبها، زي الصلاة ما حدش صلي عن حد، زي الصوم ما حدش صوم عن حد، زي الأمور العبادات اللي بيقوم بها إنسان هو يقوم عن نفس الإنسان. فإذا فعلها الذي باشر الحج هو هذا الأجير، يبقى الحج له لهذا الأجير. طيب والتاني يقول يكتب له ثواب ما أنفق، ثواب ما أنفق. لو كان الأمر كذلك كانت الشريعة منعت أصلا ما حدش يحج عن حد، كانت منعت، ولكن لما جوزت دل على أنه داب يحج عن ذاهب، هذا له حج الأول والثاني له الأجرة أو له الثواب في أنه كان نائبا عنه. الحنبلة يقولون أنه يجوز الاستنابة، استنابة ما فيش فيها مال، وحتى لو كان فيها مال ما فيش فيها مشارطة، ما تكونش العبادة بمشارطة على المال، ولكن الاستئجار على الحج يقول لا، ما يستأجرش حتى على الحج، ما يجوز، وما يجوز تكون أنت أجيرا لإنسان على الحج. ليه؟ قالوا هذه عبادة من العبادات، زيها زي الأذان، زيها زي تعليم القرآن، زي تعليم الدين وتعليم الفقه. قالوا هذه أشياء عبادات لازمة لصاحبها، فعلى ذلك الذي يفعلها ليس من حق يأخذ أجرة على هذه الأشياء. قالوا لا يجوز أن تستأجر على الحج ولا على القرآن ولا على الأذان ولا على الإمامة في الصلاة ولا على تعليم الناس الفقه، لا يجوز ذلك. قالوا لأن هذا من الأشياء التي لا تكون قربة إلا لصاحبها. هذا قول الحنبلة ومذهب أبي حنيفة كما قدمنا، وقال به إسحاق بن راهويه أيضا. إلا قالوا بالجواز مالك والشافعي وابن المنذر، واحتدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قالوا واحد علم كتاب الله أو واحد رقى بكتاب الله وأخذ أجرا عليه وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الذين قالوا بالجواز قالوا بأنه أخذ النفقة على الحج، إنسان حيحج عن إنسان، يجوز أخذ النفقة. طب حتفرق إيه بقى ما أخذ فلوس؟ فطالما أن أنا حتفعله تمن الحج اللي حيحجه أخذ نفقة، ممكن فعله زيادة كمان، فعله أكله وشربه وديله بقشيش كمان على هذا الشيء، مال زيادة هو. طالما مال زيادة طيب منقننها ونخليها أجرة أحسن، بدل ما نختلف بعد ذلك أنت ما ديتنيش حاجة، ديتني شوية، ديتني كذا، خليها من الأول إن إحنا نتفق عليها. فالشافعية ذهبوا إلى الجواز في ذلك. الذين منعوا يقولون إنه جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه علم ناسا من أهل الصفة القرآن، علم ناس كان ناس من أهل الصفة الفقراء المهاجرين أهل الصفة، فعلمهم القرآن. قال فأهدى إلي رجل منهم قوسا، يعني اللي عبادة بن الصامت علمه من القرآن اداله هدية قوسا، فعبادة وجد ان القوس ما هو شمال ولا حاجة وحدا يجاهد في سبيل الله عز وجل بها، فلذلك قبلها. وبعدين برضو حصل في نفسه شيء من الشك فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم الشرعي في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. إذا كنت عايز القوس ده هتعلقها في رقبتك، إذا كنت عايز مكانها يوم القيامة طوق من نار اقبل هذه القوس. فرجعها عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى في رواية تانية لنفس الحديث وفيه قال صلى الله عليه وسلم جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. انت حفظت رجل من القرآن بعدين خدت أجر على ذلك، هذه جمرة من نار تقلدتها أو تعلقتها. أيضا جاء في حديث آخر في سنن أبي داود، وده برضه في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان ابن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا. عثمان بن أبي العاص جاء مسلما والنبي صلى الله عليه وسلم عينه إماما لقومه، جعله إماما لقومه ونصحه المؤذن اللي هتعينه عندك في المسجد اللي انت فيه يكون ما بياخدش أجر، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فقالوا لو جاز أخذ الأجر على الأذان كان قال له اديله أجر للمؤذن، ولكن اختار مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا دل على المنع من ذلك. أيضا يحتجون بأنها عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، الحج والأذان والإمامة تختص لصاحبها أن يكون من أهل القربة، فليس له أن يأخذ أجرة. أجرة بمعنى مشارطة، مشارطة يعني هأذن لكم الخمس أذانات تدوني كام على كل أذان، بمعنى مشارطة. لكن لو أنه الدولة بتعينه مؤذن وتعطيه راتبا تعطيه رزقا، دي مش إجارة، هذه مش إجارة، ولكن هذه معونة على هذا العمل الذي يقوم للتفرغ لهذا الشيء. لكن أن يقول للمصلين هأذن لكم بكام، هصلي بكم إمام وتدفعوا لي كام، هخطب بكم جمعة وكل جمعة تدوني كام، يبقى هنا بيشارك، مشارطة هذه إدارة، فهذه التي يمنعها من منعها من الفقهاء. فقالوا هؤلاء هم الحنابلة والأحناف، قالوا أما الأحاديث اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، قالوا دي هي في الرقية، الرقية إنه زي هذا الطب من باب الطب، إن كان رجل سيد قومه لدغته عقرب فبحثوا من يرقيه فرقاه أبو سعيد الخدري بالفاتحة الكتاب فشفاه الله عز وجل. لكن أبو سعيد لما عرف القوم ذو البخلة وأنهم نزلوا عندهم محدش منهم قدموا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ولا شرابا ولا شيء، فلذلك شارطهم إن أرقيه بس تدفعوا لنا تدفعوا، فشارطهم على قطيع من الخرفان، مجموعة خرفان، ففعلا صاح الرجل وأعطوهم ذلك. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تحرجوا إن أبو سعيد رقى هذا الرجل ودفع له أجرة ينفع نقول، قال إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. هنا حصل شيء من شبه التعارض، إنه طيب أحق ما أخذتم هنا رقى وعمل لأنه أرى قرآن فأخذ على قراءة القرآن أجر، أخذ هنا وشارط عليها من البداية. وفي هذه الصورة الأخرى إنه عبادة بن الصامت لما علم الرجل القرآن أخذ عليه هذا القوس، هي الصورة هنا علموا التعليم ما هو إلا تلقين، وهنا الرقية ما هي إلا قراءة قرآن أهدى زيدة. فالعلماء نظر البعض للترجيح أيهما أرجح هذا ولا هذا، الذي نظر إلى التحريم والإباحة قالوا والله إذا تعارض التحريم مع الإباحة غلبنا جانب التحريم، يبقى على ذلك نمنع نغلب جانب التحريم، فقالوا يبقى على ذلك نمنع ونأخذ بحديث عبادة بن الصامت. الذي نظر في الترجيح إلى الصحيح والأصح قالوا لا ده حديث أبي سعيد في الصحيحين، حديث عبادة في مسند أحمد وفي أبو داود وفين دول من دول في الصحيحين، ده أعلى درجات الصحة، يبقى نأخذ بحديث أبي سعيد. حتى في الترجيح حصل الخلاف بين العلماء في أيهما أصح من الآخر فنأخذ بكذا ولا لا نأخذ بكذا. البعض يقول نجمع بين هذه الأشياء، فما كان فرضا عينيا على الإنسان إنه يفعله لا يجوز له أن يأخذ أجرة عليه، وما لم يكن فرضا عينيا عليه يبقى يجوز له أن يأخذ أجره، وهذا القول أقرب وأجمل وأفضل وفيه راحة للإنسان. فما تعين عليك إنسان زي يقولك علمني أصلي إزاي أحفظني الفتح عشان أدخل في الصلاة، فإن لم يوجد غيرك يعلم هذا الإنسان تعين عليك أنت أن تعلم، فإذا تعين عليك مش من حقك له تدفعك، يعني هنا صار فرض عين عليك الآن أن تعلم هذا الإنسان. إذا كان لا والله المعلمين كتير كتير، ما حبكش أن أنت اللي عطلك ويعمل هذا الشيء وخلأ أي إنسان يعلمك، لم يتعين عليك يبقى على ذلك يجوز تصرفه لغيرك ويجوز تقول له أني أحفظك ولكن تدفع لي أجر على هذا. قالوا يبقى الذي فعله عبادة بن الصامت كان من الباب الأول اللي هو كان فرض عليه أن يعلم، فكأنه علمه ما فرض عليه أن يعلمه فلم يكن له أن يأخذ أجره. يبقى لا تعارض بين الحديثين، حديث يدل على أنه أحق ما أخذتم عليه أجره كتاب الله، ده إذا لم يتعين عليك أن تفعل ذلك، فإذا تعين صار فرض عين عليك إنك تحفظ وإنك تعمل، يبقى هنا الجزء الذي فرض عين عليك ليس من حقك أنك تأخذ أجرة عليه. يبقى على ذلك هنقول في المسألة إنه القياس على النيابة إذا كان إنسان استنكته في الحد وديت له على هذه النيابة يعلن ديت له هدية ديت له رزقا ديت له شيئا فجاز أن يأخذه يبقى على الرزق. الأجرة هي نفسها رزق ولكن بابها أضيق شوي، بابها إنه في مشارطة وفي اتفاق إنه أدي. ولذلك لا يستحب لإنسان إنه يكون أجيرا في الحد، لا يستحب، لكن نائبا في الحد تطوعا هذا جائز عند من ذكرنا من العلماء. طب إيه فائدة الخلاف إن دي أجرة ودي نيابة مع إن في النيابة ممكن يأخذ أجرة؟ يقول لنا العلماء فائدة الخلاف أنه متى لم يجوز أن يأخذ أجرة عليها صار نائبا محضا، يعني هو أي مقام صاحبه، ما هوش مش هيقول له أنا أعطي لك أجرة ما عملتش كده ليه وعملت كده، ما استطاع فعله، يبقى صاحبه هو اللي ملزم بكل الأشياء التي فيها. إذا دفع إليه صاحبه المال خد الحج هيكلف قد إيه، والله في حدود 20,000 أدي 20,000 وحج ولما يرجع نتحاسبه، يبقى هنا هيصرف في الحج بالمعروف لغاية ما يرجع يرد الباقي لصاحب، يرد الباقي لصاحب، يبقى على ذلك هذه نفقة في طريقه ونفقة في أعمال الحج، هو نائب عن صاحبه فما فضل معه ورجعه إلى صاحبه. طيب لو حصل إنه مات بقى هذا الإنسان، نتكلم عن مين؟ النائب ولا الأجير؟ النائب. يبقى هنا احنا بنقول فايد ايه الخلاف، هيحصل ايه يعني سمينا نائب ولا سمينا ادير، وهنا في هينبني عليها شيء ما كانش ينبني عليها شيء نوقع دماغنا بها ليه بالمسألة، لا في فرق بين هذا نائب وهذا اجير. هذا نائب بعزك هو قام مقام الاصل، فرضنا هذا الانسان مات في الطريق، النائب فرضنا انه احصر في الطريق ما قدرش ان يكمل منعوه من التكميل في المناسك او منعوه من الدخول اصلا هناك، مرض في الطريق، ضل الطريق، لم يلزمه ضمان ما أنفق، مش ما يلزمش حاجة، ما يلزمش لأنه قائم مقام الأصل، كان ممكن يحصل في الأصل ذلك، فهذا قائم مقام الأصل لأنه إنفاق بإذن صاحب المال. طيب إذا ناب عليه إنسان آخر لهذا الذي مات في مكان معين مثلا وما كملش، هذا النائب يجي نقول للأصل خلي نائب تاني يقوم مقامه، خلي حد لو ان الوقت متسع ومن الممكن يدع الانسان اخر يكمل، فرضنا ده وصل لغايه مكه هنالك وعمل بعض المناسك ومات بعد ذلك، الذي مات هو النائب الذي عليه الحج، لسه عليه الحج، الحج ما كملتش، هيعمل ايه؟ يقوم يخلي واحد ثاني يكمل هذه المناسك، يبقى هيحط نائبا اخر مكانها الذي توفي ويكمل له هذه المناسك. لذلك يقول لنا هنا ان اللي هيحج عنه الان منين؟ النائب الجديد منين؟ هيبتدي من الميقات، يقول لك لا، من حيث وصل اليه هذا الانسان، لان كانت حجه عن المستنيب لغايه هذا المكان، يبقى كان حج المستنيب لغايه عايز حد يكمل له من هذا المكان، فيحرم ويكمل هذه اذا كان باقي المناسك تحتاج إلى إحرام، يبقى يحج من حيث بلغ النائب الأول من الطريق، إذا كان جاوز الميقات يبقى من بعد الميقات يحرم ويكمل مناسك الحج أو مناسك التي أمر بها. ده في من يكون نائبا. طيب لما حيرجع إلى البلد ما فضل معه من المال، اداله 20,000 صرف منهم 18، صرف 17 يرجع الباقي لصاحبه هذا النائب، إلا أن يأذن له صاحب المال خذ الباقي لنفسك، فله أن يأخذه فيه. في النفقة ينفق إزاي هذا النائب؟ يقول لك أنت بتنفق الآن، أنت قام مقام هذا الرجل العاجز اللي في بيته، تنفق بقدر ما تحتاج إليه، يبقى هنا النفقة الوسط، ليس لك أن أنت تعلي في النفقة أو تجيب أعلى الأشياء وأغلى الأشياء، لا، أنت قائم مقام الأصل، ما أزن لك ما أزنش لك، يبقى هنا نفقة الوسط من غير إسراف ولا تقتير. طيب اللي عطيله عطيله 20,000 يا حج، هل ممكن يتبرع في الطريق ويدينا؟ لك لا، ليس من حقك، ليس أنت نائب عن إنسان، هو الذي إن أمرك بذلك فعلت، ما أمركش ليس لك أن تفعل، يبقى هنا النائب لا يتبرع بشيء إلا بإذن صاحب المال. يقول الإمام أحمد رحمه الله في الذي يأخذ دراهم للحج، أو في رجل أخذ حجة عن إنسان ميت ففضل معه فضلة، قال يردها ما بقي من المال يرده لأصحابه. قال ولا يناهل أحدا، ولا يناهل أحدا، إلا بقدر ما لا يكون سرفا ولا يدعو إلى طعامه ولا يتفضل. هنا الورع في هذه الأشياء. أنت نائب واحد فلان مات وإحنا ما حدناش عن أنفسنا، ينفعش نحج عن هذا الميت، ممكن تحج لنا أنت عنه أحد، طيب حندفع لك مبلغ من المال ولما ترجع نتحاسب عليك. أنت نائب عن هذا الإنسان، يبقى تحج بمال هذا الإنسان. هل من حقك تجيب أعلى الأشياء وتعمل أغلى الأشياء؟ إذا سمحوا لك ماشي، لم يسمحوا لك لا، يبقى هنا الوسط. وزيك الإمام أحمد يقول لك لا يناهد أحد، لا يناهد. النهد هنا يقول لك طعام النهد، النهد له طعام مجموعة، يعني مجموعة يقول لك تعال نتغدى سوا نتعشى سوا، كل واحد يدفع 10 جنيه ونجيبه أكلة نكلوها. هنا كل واحد يدفع 10 جنيه وإحنا 5، ممكن يجي الطعام طعام غالي أوي مثلا، ممكن يجي الطعام قليل، فيقول لك الوسط فقط. فليس لك أن تناهد، لا كل وحدك تأكل شيء مع المجموعة، إلا إذا كان الأكل مع المجموعة حيوفر لصاحب المال ماله، يبقى افعل. لكن تناهد بحيث أنك تنفق نفقة عالية جدا، لا لا لا، هذا المال ليس مالك، من مالك أنت افعل ما شئت، أما مال غيرك ليس لك أن تفعل ذلك. إذا قلنا بجواز الاستئجار على الحد، هذا كان في النيابة، في النيابة. طيب الأجير، الأجير بياخد أنه تذاكر السفر قد إيه، المناسك هتكلف قد إيه، الهدي اللي هناك قد إيه، يبقى هنا نفقاته، والأجرة بتاعتك أنت قد إيه، الأجرة كذا، يبقى هو حياكل وحيشرب أجرته، ليس من مال صاحب المال، يبقى هو حر في البال الذي أخذه أجرة، يأكل زي ما عجبه ويناهد زي ما عجبه، يصرف كثير ينزل في فندق غالي أو طالما أنه يدفع من جيبه هذه الأشياء، هو أخذ أجرة، يبقى النفقة التي أخذها على قدر الحج، هو أخذ أجرة على عمله من أجرته يفعل ما يشاء، سواء أنه عايز يصرف نفقة عالية يجيب هدايا من أجرته، وليس من مال صاحب المال. يبقى يباح له التصرف والتوسع في النفقة طالما أنه أخذ أجرة من أجرته هو التي أخذها وليس من مال صاحب المال. طيب هذا الإنسان نتكلم عن إيه الآن، النائب ولا الأجير؟ الأجير هياخد أجرة بقى، هذا الأجير. طيب مات هذا الأجير، مات هذا الأجير، أخذ فلوس علشان الحج وأخذ الأجرة بتاعة الحج، لما مات الآن إيه العمل؟ لما كان نائبا، النائب قلنا لصاحب مال يعمل إيه؟ استنيب حد تاني. لكن هذا أجير، أخذ الفلوس كلها بتاعت الحد وأخذ أجرة كمان على ذلك، نقوم نقول للورثة تحضروا حد أنتم الأجر اللي هو أخذها هذا الإنسان يكمل هذه المناسك. يبقى فرقت الاثنين، أنه في النيابة كان صاحب المال هو اللي حيقيم إنسانا آخر، لكن في الإجارة لا، أنا اللي أنا عايزه حجة، أنت خدت الأجرة سلمني حجة. زي ما تجيب إنسان يشتغل لك في البيت، تعالى محر لي البيت، خد الأجرة كاملة وخد ثمن الآلات وخد كل حاجة، وبعدين حصل له عذر أنه مش حيجي، يا إما نفسخ الإجارة الآن، يا إما أنه يجيب حد هو اللي يكمل، حد يكمله مش أنا اللي حجيب، حد كان أجرة وأنت أخذت أجرتك على ذلك. يبقى على ذلك في الإجارة الآن، إذا مات هذا الإنسان انفسخت الإجارة، إذا انفسخت الإجارة يبقى يجيب الورثة بتوعه حد يكمل، إذا رضي صاحب المال أو المستأجر، إذا رضي أنه حد يكمل منهم، ما رضيش يبقى محقق ولا ما عمليش حد، أدوني الفلوس بتاعتي، تبقى الحد دي عنه هو الذي توفي، فأنا طالب حد لم يعطيني شيئا، يبقى على ذلك تكون فيه. يقول العلماء تنفسخ هذه الحجة لأن المعقود عليه تلفة، فانفسخ العقد، كما لو أن إنسانا استأجر من إنسان سيارة يروح عليها لمكان ودفع أجرة هذه السيارة، في أول الطريق السيارة عطبت، طبعا أنا ذنبي إيه؟ السيارة من ضمن صاحبها، يا إما تجيب لي سيارة ثانية مكانها، يا إما تفسخ الإجارة وتديني حقي اللي دفعته إليه. يبقى ده الفرق بين الاثنين. قلنا ان مذهب الشافعي ومذهب مالك صحة الإجارة للحج، يجوز انه يستأجر على الحج، وايضا الإجارة على اعمال زي تحفيظ القرآن وغيرها برضه عندهم يجوز اخذ الأجرة عليه، قالوا طالما يجوز اخذ النفقة فلتكن الأجرة مثل ذلك، وخاصة ان الناس يعني في كان الإمام مالك مذهبه في الاول عدم جواز اخذ الأجرة على تحفيظ القرآن، كان مذهبه ذلك انه يحفظ القرآن ما ياخدش اجر عليه، لكن لو ادوا لك حاجه خدها اللي يعطوك، لكن ما تشارجش. فإذا به فجأة يلاقي المحفظين للقرآن سابوا تحفيظ القرآن وانشغلوا ده بالفلاحة بتاعته بالزراعة، اشتغل بالصناعة، اشتغل الله. ايه اللي حصل؟ قالوا له ما حدش بيدفع. ان الامر لما قلت حرام هذا الشيء اللي بنحفظ عيالهم ما حدش بيدينا حاجة ويدي شيئا بسيطا، قال لا اذهبوا فشارطوا. وجد ان الحفظ ومحافظة على القرآن اهم بكثير من انه نقوله لا يحرم هذا الشيء، فغير فتوى رحمة الله عليه باعتبار الحاجة واحتياج الناس لحفظ القرآن وبخل الناس وشح الناس. محدش هيدي يقول لك هديك مكافأة على ذلك، لا محدش بيدفع ذلك. يبقى هنا لو انشغل محفظ القرآن بالصناعة والتجارة والزراعة ضاع القرآن. فلذلك الإمام مالك أفتى بجواز المشارطة وهو الراجح في ذلك. لو أن يعني على القول بقى بأنه جواز الإجارة، أني أستأجر إنسان ليحج عن فلان اللي توفي أو ليحج عن فلان المعذور، هنا الإجارة هنقول الحجة تتكلف كام بالأجرة بتاعتك؟ يقول هتتكلف 20,000، تتكلف 30,000، دفعنا له هذه الأجرة. واشترطنا عليه حج عن فلان هذا متمتعة، حج عن فلان هذا قارنة، حج عنه مفردة اعمل له حجة فقط هنا، أو حج عنه أفرد وبعدين اعمل عمرة بعد ذلك، يشترط معه. لو خالف في هذه الشروط، لو خالف في هذه الشروط ما كان من المخالفة بخلا منه واستنفاعا لنفسه بسبب ذلك حيغرم، يغرم هذا الشيء. يبقى نشوفه انه ان الاخر هذا اللي طلب منك تعمل له كذا وكذا، عملت حاجه واحده فقط وانتهت اجره كذا، ينزل من الاجره بقدر هذا الشيء الاخر الذي لم تفعله. لو ان المستاجر جاء في المناسك وعمل حاجه يلزم فيه الفديه، مين اللي هيدفع الفديه؟ الاجير، الأجير المستأجر اللي هو دافع، اللي هو أي اللي فلان أنت تكون مكاني في هذا الشيء إلا هيدفع، طالما الخطأ منه هو يبقى هو اللي هيغرم هذا الشيء. هنا مسائل من هذا الباب نذكر بعضها. يقول لنا مثلا إذا انتهى الأجير المستأجر للحج إلى الميقات المتعين للإحرام فلم يحرم عن المستأجر بل أحرم عن نفسه بعمرة، يعني استغل الفرصة انه فلان قال له اطلع عليه حج عني وادي تمن الحج تاخذ وادي الاجرة بتاعتك، هو قال لك والله لسه بدري على الحج، احنا لسه في شهر شوال، انا اطلع اعمل عمرة عن نفسي وبعدين ايام الحج بحج عن هذا الانسان، قصر ولا ما قصرش؟ واستفاد لنفسه كأنه استغل السفر انه يحرم من الميقات عن مين؟ عن نفسه. يبقى ما احرمش عن صاحبه من الميقات، احرم عن صاحبه من مين؟ من مكة. يقول له ادفع بقى انت تمن لغاية ما وصلت الميقات لغاية ما رحت هناك يبقى من جيبك انت وتردها لصاحبها، ولم يستفد وطلب حجة تحج عنه من الميقات وانت اعتمرت عن نفسك من الميقات. يبقى يقولوا له هنا يا اما قدامك حل اخر انك في وقت الحج او وقت ما ترجع للميقات، ترجع على حسابك، ترجع للميقات وتحرم من الميقات. إذا فعلت خلاص أخذت الأجرة بتاعتك لأنك فعلت الحج عن صاحبك من الميقات. إذا لم تفعل هذا يبقى ثمن السفر لغاية الميقات لغاية ما رحت مكة تعمل عمرة نفسك ده تدفعه من جيبك وترده لصاحبك وتبدأ حجة هذا الإنسان من هنالك من مكة. يقول لنا هنا الواجب على الأجير أن يحرم من الميقات الواجب بالشرع. الواجب على الأجير، ويعني الفقهاء كانوا دايما يعني ما يحبوش حكاية حد يكون أجير عن حد في العباد، الخوف طالما إنه نظروا في المال يبقى مش موثوق في 100%، ممكن يطلب منه حاجة وخذ الأجرة يطمع في حاجة أكثر، يعمل حاجة ما يهموش يفرط أو يقصر طالما إنه نظر للمال. لذلك لما تستأجر إنسان تستأجر إنسان الأمين، ونادر أن تجد هذا الأمين، نادر يعني أمين، ظاهرا تجد كثيرين إنما حقيقة وباطنا نادر جدا أن تجد هذا الإنسان الأمين. الغرض إنه قالوا إذا أحرمنا الميقات هذا خير، طيب إذا أحرم قبل الميقات طالع مثلا من هنا حيركب الطيارة وبدل ما يحرم من الميقات اللي هو الجحفة راح أحرم من اسكندرية من هنا من المطار، هنا عليه حاجة ما عدوش حاجة، يبقى هنا زاده خيرا، ولكن الإحرام من الميقات أفضل، أن يحرم الميقات أفضل، لكن هذا أحرم قبل الميقات لا شيء، ما عدوش أن هو يرد شيئا من المال. لكن إذا جاوز الأجير الميقات المعتبر غير محرم، طالع يحد عن إنسان والميقات بتاع مصر من رابغ أو الجحفة وهو هناك عارف هذا الميقات وما أحرمش، أما روح جدة أبقى نحرم عن هذا الإنسان. الذي جاوز الميقات غير محرم وهو ينوي حجا أو عمرة، عليه دم ولا معلهوش؟ عليه دم. هنا مين اللي هيغرم هذا الدم؟ هو، لأن هو الذي قصص في ذلك. يبقى هنا مش هنقول له ارجع الميقات، لكن نقول له تغرم الدم في تعمدك مجاوزة الميقات وأنت غير محرم. طيب إذا قال له تحرم من الميقات من الجحفة، هو لف من طريق المدينة وأحرم من ذي الحليفة، عليه حاجة؟ معلوش حاجة، إن هذا ميقات وهذا ميقات، أي ميقات أحرم منه لا شيء فيه. لو أن إنسانا استأجره للقران بين الحج والعمرة، مناسك الحج ثلاث أنواع مش كده، إما يكون مفردة يعني طالع بحج فقط، أو يكون متمتعا هيعمل عمرة وبعدين يحل منها وفي نفس السفر هيعمل إيه مناسك الحج بعزم، أو يكون قارنا الثالث القارن، يبقى هو رايح بالنيتين لبيك حج وعمرة ويفضل محرم لغاية ما يخلص المناسك. فلو أن إنسانا معظوبا استأجر إنسانا ليقرن له، قال له حج عني سادي قارن، عمل لي الاثنين مع بعض قران بين الحج وبين العمرة، فإذا امتثل لهذا الشيء يبقى الدم بتاع القران، القارن عليه دم مش كده، والمتمتع عليه دم، والمفرد معلوش، يبقى هنا القارن والمتمتع عليه دم. دم القران الآن على مين؟ على المستأجر، على المستأجر للحج والعمرة عنه، يبقى إذا فعل هذا الشيء يبقى عليه دم على المستأجر، على المستأجر. طيب إذا كان هذا المستأجر معسرة يدوب دفع له ثمن الحج بالعافية، الحج والعمرة ودفع له ثمن الأجرة بتاعته، ما حلتوش حاجة بعد ذلك، دم القران الآن نقول يتحول إلى إيه؟ البدل مش كده، اللي هو صيام ثلاثة أيام في الحج وعشرة وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هنا يختلف العلماء في هذا الشيء، إنه مين اللي حيصوم، مين اللي حيصوم هنا؟ المفروض المستأجر، المستأجر في المستأجر في المستأجر، مستأجر الكسر، المستأجر اللي هو معضوب قاعد في بلده يقول لك حج عني وأنا أدفع لك هذا الشيء. قالوا القياس يدل على ذلك، نعم المستأجر، ما هو مين اللي هيدفع ثمن الهدي هناك؟ المستأجر، البدل من الهدي بقى المستأجر. البعض الآخر من الفقهاء يقولوا لا، الصيام هذا على الأجير لو مستأجر، ليه؟ قالوا هو مين اللي قرن بالاثنين؟ مش اللي قاعد، اللي قرن اللي عمل الاثنين واللي استمتع بالسفر الواحد واللي اسقط عن نفسه كذا وعمل نسك واحد، هو هذا المستأجر، يبقى المستأجر هو الذي يصوم. وخصوصا ربنا يقول ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، ومين اللي في الحج إلا هذا الأجير؟ برضو وجهة نظر جيدة فيها إنه يكون هذا الذي عليه. ولكن لو نظرنا أكثر دقة نقول هذا المعضوب كان الهدي عليه هو، عليه وهذا بدل من الهدي، فلما كان الأصل عليه هنخلي البدل على غيره، فكان الراجح أنه من كان عليه الأصل هو الذي عليه البدل يبقى يصوم. طيب ثلاث أيام في الحج هنعمله إيه فيها؟ نقول هو حكمه نفس حكم الإنسان الذي لم يجد مالا للهدي ولم يقدر على الصوم هنالك، ما قدرش يصوم ثلاث أيام هنالك، هنعمل له إيه بقى لما قدرش يصوم ثلاث أيام؟ هنقول صوم العشرة ما ترجع، لما يرجع يصوم العشرة لما يرجع، لكن مع القدرة يلزمه أن يصوم ثلاثة الحج وسبعة إذا رجع، يبقى ده حكم من لم يقدر على الصيام هنالك، يبقى هذا المستأجر اللي هو المعضوب هو اللي حيصوم العشر صيام على الراجح في ذلك. إذا استأجره للقران فعدل إلى الإفراد فحد ثم اعتمر، هنا صورة أخرى من صور مخالفة من الإنسان الأجير، استأجره للقران، القران يبقى هيعمل إيه؟ هيحرم بإيه؟ من الميقات، هو لبيك حج وعمرة الاثنين مع بعض، ويفضل محرم من ساعتها لغاية يوم العيد لما يخلص المناسك وحيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وبعدين هذا حيتحلل وقت ما بيرمي الجمرات، ويبقى بعد ما سعى أو طاف وسعى خلص النسكين، يبقى نسك الحج والعمرة مع بعض بالنسبة للقارن حيكون ينتهي من الأركان بتاعتهم يوم العيد. ساعة ما يطوف بالبيت طواف الإفاضة، هذا حيبقى طواف إيه؟ الإفاضة، وهو طواف العمرة، طواف الحج هو نفسه طواف العمرة. طيب إذا استأجره لهذا القران فعدل إلى الإفراد ثم اعتمر، يبقى الصورة قال له حج واعتمر عني الاثنين مع بعض، هو راح أفرده، وبعد ما خلص الحج راح عامل عمرة بعد ذلك. هنا فين المخالفة الآن؟ هو طلب منه حج وعمرة، هو عامل حج وعمرة، ولكن هو طلب أن يكون قارنا، اللي عمله عامل إيه؟ أفرده، صار مفردا. طيب المخالفة في أن صاحب الحج صاحب العمرة كان عايز العمرة تحت تكون منين؟ من الميقات، ميقات البلد بتاعته. هو عمل له العمر من ميقات البلد، ما عملهاش من ميقات البلد، ده هو عدى ميقات البلد ينوي فيها إفرادا فقط، ينوي الحج فقط، ما نواش الاثنين. يقوم العقوبة لك تدفع ثمن أجرة، يا إما ترجع تعمل العمر من ميقات البلد، يا إما تدفع ثمن هذا شيء ترجعه لصاحبك اللي هو السفر من الميقات إلى هناك، لأنه عمل العمر من هناك، عاملها منين هناك؟ من الجعرانة، هيعملها من التنعيم، هيعملها العمرة تنفع من مكة؟ لا، لازم يخرج إلى الحل، الحل يبقى هيخرج الحل للتنعيم، للجعرانة، للحديبية، لأضاء، يبقى هنا لأماكن الحل هيخرج منها. السفر لغاية هذه الأماكن هيدفع 10 ريال 20 ريال لغاية ما يطلع يعمل العمرة منها، لكن عشان يرجع للميقات يعمل العمرة من الجحفة يدفع له 300-400 ريال، يعني تدفع ترجعها لصاحبه لأنك قصرت. يبقى هنا الإنسان ليظن يعمل حاجة فهلوة بكده يوفر له قرشين، لا، مسؤول عن هذا، يرجع لصاحبه، ولا يوم القيامة أنت محاسب على الخيانة في هذا الذي فعل. لو أمره بالإفراد فقرا، لو أمره بالإفراد فقرا، هنا قال له خليك مفردة، راح عامل الاثنين عمرة وحج مع بعض، الآن حيبقى الزيادة يعني كان المناسك نفسها هي إن حيفضل محرم من ساعة ما أفرد لغاية ما خلص، القران حيفضل محرم لغاية ما خلص، ولكن صاحب المال طلب منه أن يكون مفردا، يبقى الخلاف هنا حيبقى في إيه؟ في الهدي، في الهدي، يبقى الدم على مين؟ عليه هو، على الأغير اللي صاحب المال ما طلبش منك أن أنت تعمل له هذا الشيء، يبقى دم القران على النائب أو على الأجير إن لم يؤذن لهما، فإن أذن لهما خلاص يبقى عليه هو. لو أمره بالتمتع فقرن، لو أمره بالتمتع أيهما أصعب؟ أيهما أصعب؟ كل واحدة فيها شيء من الصعوبة. القران حيفضل محرم من ساعة ما يروح لغاية يوم العيد، وخاصة إذا طال الوقت بقى جدا حيبقى فيها صعوبة من هذه الناحية. التمتع فيها صعوبة تانية من إن المناسك مرتين، مرة لدي ومرة لدي، فكل منهما فيها شيء، فعلى ذلك إذا أمر بالقران فتمتع، أو عكس هذا الشيء نقول خلاص وطلب منه حج وعمرة ففعل الحج والعمرة، فعلى ذلك ما يرجعش النفقة شيء، والحج بتاعته صحيحة والعمرة، والهدي على مين؟ على المستأجر اللي هو طلبه، لأنه ما خلاص هو طلب حاجتين وتعمل له حاجتين، يبقى على ذلك الهدي على المستأجر. طيب إذا استنابه رجل في الحج وآخر في العمرة، لو هو طالع في موسم الحج مش عن نفسي، مش عن نفسي، ولكن واحد قال له حج لي تاخد كام أجرة الحج، أخذ كذا تفعله، واحد آخر قال اعمل لي عمرة وانت مسافر في السفر بتاعك وادفع لك كذا، ده دفع له ثمن العمرة وده دفع له ثمن الحج، إما الاثنين عارفين، كل واحد عارف إن صاحبه طالب كذا، يبقى خلاص هنا في دم ولا ما فيش دم الآن؟ شوف اللي له حج معلوش دم، اللي له عمرة معلوش دم، بس لما اجتمع الاثنين بقى في دم الآن، كل الاثنين عارفين، يبقى الدم على مين؟
عليهم الاثنين، هم الاثنين عارفين الدم على الاثنين، لكن لا مش عارفين هو من وراهم عمل هذا الشيء، يبقى هنا الدم على مين؟ عليهم. يبقى عليهم. يبقى إذا كان بموافقة الاثنين اللي هم ده قال له اعتمر عني وده قال له حج عني وكان في أشهر الحج، يبقى على ذلك الدم عليهما إذا عرفوا. لا ما همش عارفين هو عمل من وراهم الدم عليه هو. طب لو أزن أحدهما دون الآخر، واحد قال له حج عني وما عرفش حاجة عن شيء آخر، واحد تاني قال له عمل لي عمرة عني، فصار قارنا أو صار متمتعا بين الحج والعمرة، هنا قارن ولا متمتع؟ عليه دم ولا ما عليهوش دم؟ عليه دم. يبقى هنا إذا واحد منهما أزن والآخر لم يأزن، يبقى نص الدم على مين؟ من أزن، والنص الثاني على الأجير، النصف الآخر على الأجير. طيب لو أمر بأحد النسكين فقارن بينه وبين النسك الآخر، هنا نفس الشيء، إذا هو عمل الحج عن صاحبه وعمل عمرة عن نفسه فصار قارنا أو صار متمتعا، يبقى هنا هو اللي زود شيئا يعني يبقى عليه هو هذا الدم، إلا أن يأذن له صاحبه يبقى الدم منصف بين الإثنين. إن أمره بالحج في سنة أو بالاعتمار في شهر ففعله في غيره، إيه يكون الحكم؟ قال له السنة دي تحج عني، راح مأخرها وحج عنه في السنة القادمة، عليه يدفع هذا؟ ما يدفعش، لأنه طلب منه حج هو صحيح أخر عنه فهو مسيء بالتأخير، ولكن في النهاية عمل، يهمنا أنه حصل الشيء ومش هيرد شيئا. لو أمره بالاعتمار اعتمر لي في شهر رجب، طلع اعتمر له عمره في رمضان، يدفع فرق بين الاثنين؟ ما يدفعش شيئا، لأنه في النهاية حصل العمرة، يبقى هذا المطلوب. لو أحرم عن نفسه وغيره، هنا مع جهله ظن أنه من الممكن يطلع الحج السنة دي بفلوس فلان ويبقى الحج عنه وعن فلان، ينفع حج عنه وعن فلان؟ ما ينفعش، طالما أنه هو عني وعن فلان هذه الحجة تصير عن مين؟ عنه هو، يرجع فلوس كلها لصاحبها، يرجع فلوس كلها لصاحبها. لا يبقى هنا لو انه اثنين وكلا، ده وكله في الحج خد منه فلوس وده وكله في الحج خد منه فلوس، وطلع بالنية على الاثنين السنة دي حج عن فلان، ينفع هذه الحجة؟ ما ينفعش، تبقى عن مين؟ ليس احدهما اولى من الاخر، تبقى عنه هذا الذي حج، ويرجع المال لاصحابه، يرجع المال لاصحابه. لكن اذا طلع يحج وبعدين قال دي عن واحد من الاثنين، ما حددش واحدا من الاثنين، هنا لم يحدد، يجوز لو التحديد يجوز ان يحدد بعد ذلك، لانه لما جاز انه علي يقول لبيك بحجك حدث النبي صلى الله عليه وسلم او باهلالك اهلال النبي صلى الله عليه وسلم فعلقه، جاز يبقى على ذلك فرق بين يقول حج عني وعن فلان، نقول ما ينفعش الحج عن الاثنين، لكن حج عن واحد من الاثنين فرضنا انه نائب ما هوش اجير ولا حاجه، وطلع يحج السنه دي، الحجه السنه دي خليها عن امي ولا عن ابويا، هم الاثنين يستهلوا عن مين الاثنين؟ لبيك اللهم لبيك، ما قالش لا عن أبويا ولا عن أمي. قبل ما يطوف بالبيت لابد من إيه؟ لابد من التعيين، يحدد، وإلا بعد ما يعمل المناسبة تقول خليها لفلان، ما تنفعش تبقى عن نفسه. يبقى هنا قبل ما يبتدي في هذه الأركان إنه ينويها عن فلان أو عن فلان فيختار، يبقى إذا أطلق جاز له أن يختار بعد ذلك واحدا من الاثنين قبل ما يتلبس بالمناسبة. لو جامع الأجير وهو محرم قبل التحلل الأول، إمتى يتحلل الحاج التحلل الأول؟ لما يرمي الجمرات، بعد ما يرمي الجمرات يتحلل التحلل الأول، وبعد ما يطوف بالبيت هنا سواء إن هو عليه سعي بساعة أو كان ساعة قبل ذلك، وبعد ما طوف بالبيت يتحلل التحلل الثاني. قبل التحلل الأول يعني خلص عرفة وبعد عرفة جامع أهله، إيه حكم هذا الحج؟ فسد هذا الحج. الحج الفاسد يلزمه إيه بقى؟ هيكمل الحج الفاسد ده، يكمله وحيعيده. طب وذنبه إيه الإنسان اللي استأجره ولا استنابه؟ ذنبه إيه في هذا؟ الآن ينقلب الحج لمين؟ لهذا النائب أو لهذا الأجير، يبقى الحد بتاعك أنت أفسدته، يبقى عليك بقى الآن هتكمل الحد الفاسد ده، وعليك بدنة إذا هتذبح جمل توزع على الفقراء الحرام، وعليك تحد تاني من قابل وبعد ذلك عليك الحجة بتاعت صاحبك اللي كان مستأجرك فيها. يبقى بسفاهة الإنسان ورط نفسه في مثل هذه الأشياء. يبقى إذا جامع الأجير وهو محرم قبل التحلل الأول فسد حده وانقلب هذا الحد إليه. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.